بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ حديثنا في هذا اليوم بإذن الله جل وعلا عن الشق الآخر من سورة الفاتحة، وهو القسم الذي يتعلق بالعبد. كما في الحديث الذي سبق: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. ويبدأ هذا الشق من قول الله عز وجل: وإياك نستعين. وكان آخر الشق المتعلق بالرب جل وعلا هو قوله تبارك وتعالى: إياك نعبد. ونلاحظ هنا أنه كرر قوله إياك، قال إياك نعبد وإياك نستعين، فلم يقل إياك نعبد ونستعين. ولو قال إياك نعبد ونستعين واكتفى بالعطف لكان الكلام صحيحا، ولكنه كرر قوله وإيا، فلم يذكر العطف وحده ويكتفي به، وذلك للاهتمام بهذا المطلوب وهو الاستعانة، ولأن ذلك أيضا أفصح وأبلغ في كلام المتكلمين. وابن القيم رحمه الله يعلل ذلك بقوله: وفي إعادة إياك مرة أخرى دلالة على تعلق هذه الأمور بكل من الفعلين، ففي إعادة الضمير من قوة الاقتضاء لذلك ما ليس بحذفه. فإذا قال إياك نعبد كأنه قصد قصر العبادة في المعبود وحده لا شريك له، أراد تقرير هذا المعنى على سبيل الاستقلال. وإذا قال وإياك نستعين كأنه أراد، بل هو أراد أن يقرر الاستعانة بالله عز وجل، وأن يكون ذلك على سبيل الإفراد، أي أن العبد يسعد ربه جل جلاله بالعبادة كما أنه يفرده بالاستعانة وحده لا شريك له. ولهذا أعاد قوله وإياه، فيقول: نحن نوحدك بالعبادة، ونحن أيضا نوحدك بالاستعانة. ونلاحظ هنا أن الله عز وجل قدم العبادة على الاستعانة، فقال إياك نعبد وإياك نستعين، فلماذا لم يقل إياك نستعين وإياك نعبد؟ وقد يقول القائل إن تقديم الاستعانة أنسب فيما يتبادر إلى بعض الأذهان، لأن العبادة لا تكون إلا بعد الإعانة، فلماذا قدم العبادة على الاستعانة؟ يمكن أن نذكر في ذلك وجوها. فنقول: الأول، لأن العبادة لله عز وجل هي المقصودة، والاستعانة وسيلة لها، فقدم المقصود على الوسيلة، هذه واحدة. ويمكن أن يقال لأن قوله إياك نعبد متعلق بإلهيته، ودل عليه اسمه الأول الذي هو الله، بسم الله، نعم، وقوله إياك نستعين متعلق بربوبيته، ودل عليه اسم الرب، لأن العبادة تتعلق بالإلهية، أليس كذلك؟ المألوه أليس هو المعبود؟ نعم. والربوبية من معاني الربوبية أنه يعين، أنه يعين عباده، فهذا معنى من معاني الربوبية. فالاسم الأول في أول السورة الحمد لله، فالمعنى الذي يتعلق به من قوله إياك نعبد وإياك نستعين، المعنى الذي يتعلق به لفظ جلالة الله هو قوله نعبد الحمد لله رب العالمين. والاستعانة تتعلق بالاسم الثاني، فجاء بذلك مرتبا، ذكر العبادة ثم ذكر الاستعانة، كما أن اسمه الله جاء متقدما، جاء متقدما على اسمه، على اسمه الرحمن، والله جل، والله جل وعلا أعلم. ويمكن أن يقال أيضا إن قوله إياك نعبد هو قسم الرب وهذا ظاهر، وقوله إياك نستعين هذا قسم من؟ هذا قسم العبد. قسمت الصلاة يعني الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، وقلنا إن النصف المتعلق بالعبد ينتهي عند قول النصف المتعلق بالرب ينتهي عند قوله جل وعلا إياك نعبد، والقسم المتعلق بالرب يبدأ من قوله وإياك، وإياك نستعين. فالفاتحة على نصفين، فالقسم الأول وهو قوله إياك نعبد متعلق بشطرها، متعلق بشطرها الأول، فكان هو المناسب، فكان هو المناسب في التقديم. ثم يذكر القسم المتعلق بالرب بالعبد يذكر مرتبا، فيقول وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره. وهذا وجه، وهذا وجه حسن. ويمكن أن يقال لأن العبادة المطلقة تتضمن، تتضمن الاستعانة، أليست الاستعانة عبادة؟ فحينما نقول هذا الإنسان يعبد الله عز وجل، أو أنه، أو أنه يوحد الله في عبادته، فمعنى ذلك أنه يفرد، أي أنه يفرد ربه في التوكل والاستعانة والاستغاثة والصلاة والصيام وغير ذلك من عبادات القلب واللسان والجوارح. فإذا العبادة المطلقة بمعناها ومفهومها العام الواسع تتضمن، تتضمن الاستعانة، والاستعانة عبادة، عبادة لله جل وعلا. إذا استعنت فاستعن، فاستعن بالله. بينما الاستعانة لا تتضمن، لا تتضمن العبادة. فذكر في الأول، فذكر في الأول الأعم، وذكر بعده، وذكر بعده بعض معناها وهو، وهو الاستعانة. ويمكن أن يقال لأن الاستعانة جزء من، جزء، جزء من العبادة من غير، من غير عكس. الاستعانة جزء من أجزاء العبادة من غير عكس. فإذا فهم هذا المعنى عرف لماذا قدمت العبادة على، على الاستعانة. ويمكن أن يقال أيضا من الوجوه التي يجاب بها عن هذا الإشكال الذي، الذي لربما يعرض لبعض الناس، فيقال لأن العبادة لا تكون إلا من مخلص، ما يقال لها عبادة، وأن هذا الإنسان يعبد ربه إلا إذا كان مخلصا لله جل وعلا. بينما الاستعانة تكون من مخلص وتكون، وتكون من غيره. ويمكن أن يقال أيضا لأن العبادة هي حق الله جل وعلا الواجب على العبد. حق الله جل وعلا، ما هو حق، حق الله على، على العبيد؟ أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، فالعبادة حق الله على العبد. والاستعانة هي طلب العون على العبادة، وأيهما أهم، طلب العون على العبادة أو أداء حق الله الواجب؟ أداء الحق الواجب، فيكون قدم، فيكون قد قدم الأهم. ويمكن أن يقال بأن العبادة هي شكر نعمته عليك، إذا أردت أن تشكر الله عز وجل على نعمته فأنت تشكره بالقلب واللسان والجوارح، كما سبق في معنى الشكر، والفرق بينه وبين الحمد والثناء والمدح. فإذا العبادة هي شكر نعمته عليك، والله يحب أن يشكر، والإعانة فعله هو بك وتوفيقه لك. فإذا التزمت بعبوديته ودخلت تحت رقها أعانك عليها، فكان التزامها والدخول تحت رقها سببا لنيل الإعانة. وكلما كان العبد أتم عبودية كانت الإعانة من الله له أعظم. والعبودية محفوفة بإعانتين اثنتين، العبودية لله جل وعلا محفوفة بإعانتين. ما هما الإعانة؟ الأولى الإعانة قبلها، على القيام بها والتزامها. هل يستطيع العبد أن يعبد ربه من غير إعانة؟ الجواب لا. هل يستطيع العبد أن يؤدي حق الله عز وجل عليه أو شيئا من حق الله عليه من غير إعانة؟ الجواب لا. نعم. فالعبادة محفوفة بإعانتين، إعانة قبلها يعان بها العبد على القيام بها والتزامها، وأيضا الإعانة الثانية هي إعانة بعدها، وهذا من تمام الشكر، إعانة بعدها على إيش؟ على عبادة أخرى، لأن هذه العبادة التي وفقك الله لها وأعانك عليها هي نعمة أنعم بها عليك، فهذا يحتاج إلى شكر على هذه النعمة. ومن الشكر على هذه النعمة أنك تقوم بعبودية جديدة. ولهذا كان أهل الاهتداء الذين يقولون اهدنا الصراط المستقيم ويوفقون لهذا المعنى، هم الذين يواصلون عبادة بعبادة ويعلمون جيدا أنهم لا يؤدون حق الله عليهم، لأن العبادة التي يقوم بها العبد إنما هي محض توفيق من الله جل وعلا لهم، وهذا التوفيق يحتاج إلى شكر، فيزداد عبودية بألسنتهم وقلوبهم وجوارحهم. ويمكن أيضا أن يقال، وهو العاشر، يمكن أن يقال لما كانت العبادة لله جل وعلا هي أشرف المقامات التي يصل إليها العبد، أشرف ما يمكن أن يصل إليه العبد أن يوصف بكمال العبودية. كلما ازداد العبد عبودية لربه وخالقه جل وعلا كلما ازداد شرفه. ولهذا أكمل الخلق من هو؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، فوصفه الله عز وجل بالعبودية المطلقة في أشرف المقامات، فقال في مقام التنزيل وفي مقام الإيحاء وفي مقام الإسراء، قال سبحان الذي أسرى بعبده. والإسراء لا شك أنه مرتبة رفيعة جدا حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو شرف عظيم أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات، فأي شرف كهذا الشرف؟ فوصفه الله عز وجل في هذا المقام بالعبادة، سبحان الذي أسرى بعبده. وقال في مقام الإيحاء فأوحى إلى عبده ما أوحى، والإيحاء بالوحي بالنبوة بالرسالة، هذا شرف لا يدانيه شرف، وهي موهبة من الله وتفضل منه
يختص به عباده عن علم وحكمة. الله أعلم، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهذا شرف عظيم وصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية، فأوحى إلى عبده ما أوحى. وفي مقام الدعوة، وهي من أشرف المقامات، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. في مقام الدعوة وصف الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالعبادة، فقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فهذا في مقام شريف، وهو مقام، وهو في مقام الدعوة. وفي مقام التنزيل قال في أول الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. تنزيل الوحي والكتاب والرسالة، فهذه مقامات لا شك أنها شريفة. فإذا العبد يكمل شرفه ويزداد كلما ازداد عبودية لربه وخالقه جل جلاله. فمقام العبودية هو أشرف، هو أشرف المقامات التي يمكن أن يصل إليها العبد. ولهذا أتبع قوله في الفاتحة: إياك نعبد، بقوله: إياك نستعين لئلا يغفر العبد ويصيبه العجب والزهو، لأنه وصل إلى مرتبة، إلى مرتبة شريفة بتعبيده النفس لربها وخالقها سبحانه، سبحانه وتعالى. فلا يتعاظم العبد في نفسه حينما يزداد عبودية لله جل وعلا، وإنما يزداد تواضعا. نعم. فهذه العبودية لم تحصل له إلا بإعانة الله عز وجل، فهو مفتقر إلى إعانته، فهو مفتقر إلى هذه الإعانة كل الافتقار. ولو أن الله عز وجل رفع عنه إعانته طرفة عين لبقي العبد يتمرغ في أوحال الحيرة والتردي والسفول. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ويمكن أن يقال، وهو الحادي عشر، بأن قوله جل وعلا إياك نعبد هذه تصرف لمن؟ لله. وإياك نستعين، الاستعانة تكون بإيش؟ به. وما كان له، ما كان له مقدم على ما كان، مقدم على ما كان به، لأن الأول ما كان له متعلق بمحبته ورضاه، والثاني ما كان به متعلق بإيش؟ بمشيئته. يعني الأشياء التي تصرف لله عز وجل هي العبادات التي شرعها، وهي أمور يحبها الله عز وجل. وأما الأمور التي يطلب من الله عز وجل أن يعين عليها فهي أمور تكون به، وهي متعلقة بإيش؟ متعلقة بمشيئته. وما كان متعلقا بمحبته فهو أكمل مما كان متعلقا، مما كان متعلقا بمشيئته. وذهب بعض أهل العلم ومنهم ابن جرير الطبري كبير المفسرين إلى أنه لا فرق بين الأمرين، فيستوي تقديم العبادة على تقديم الاستعانة، أو تقديم الاستعانة على تقديم العبادة. والله جل وعلا أعلم. بعد ذلك أقول: في قوله جل وعلا وإياك نستعين، وإياك نستعين، وقوله إياك نعبد، نلاحظ أن هذه النون، النون في لغة العرب تأتي إما للجمع فيكون الجماعة ويقولون إياك نعبد، أما الواحد فماذا يقول؟ يقول إياك أعبد. نعم. أو تكون للواحد المعظم، المعظم نفسه، المعظم نفسه، فيقول إياك نعبد، نحن أمرنا بكذا، نحن قلنا كذا، نحن قررنا كذا، فيكون هو واحد لكنه قد عظم نفسه فعبر بالنون الدالة الدالة على الجمع. فما وجه التعبير بهذه النون مع أن الداعي واحد يقول إياك نعبد وإياك نستعين؟ فإن كان واحد فهل يناسب هنا أن يعظم نفسه وهو بحاجة إلى التذلل والانكسار وإظهار الفقر لله جل وعلا؟ فما الجواب؟ يمكن أن يقال بأن قوله إياك نعبد وقوله إياك نستعين إخبار عن جنس العباد، وليس المراد المتكلم وحده، وإنما هو خبر عن جنس العباد أنهم عابدون لله جل وعلا. والمصلي واحد من هؤلاء العباد الذين يتقربون إلى الله عز وجل في قيامهم وركوعهم وسجودهم وقراءتهم، لا سيما إن كان في جماعة أو كان هو الإمام لهذه الجماعة. فيكون المراد بالنون هنا الجمع على ظاهره لأنه واحد منهم فعبر بذلك، ولم يقصد التعظيم. ولهذا أخذ منه بعض أهل العلم مشروعية دعاء المسلم لإخوانه باعتبار أن النون للجمع، وأخذ منه بعضهم أيضا فضل الجماعة لأن التعبير هنا جاء بالجمع، واستنبط منه بعضهم أيضا أن ذلك أبلغ في الثناء على الله جل وعلا. لماذا؟ لأن ذلك أدل على سعة مجده وكثرة عابديه وسائليه الذين يعبدونه ويسألونه، ليس واحدا وإنما هم كثر. فهذا ينهج بلسانه ويقول إياك نعبد، نحن العباد نعبدك ونسبح بحمدك ونقدس لك. وبعض أهل العلم يقول يجوز أن تكون النون هنا للتعظيم، وإذا قلنا إنها للتعظيم فما وجهه؟ يمكن أن يقال لأن العبد إذا دخل في العبادة وصار من أهلها فإن ذلك يعني رفعته وشرفه، فاستحق أن يعبر بهذه العبارة لارتفاع قدره ومنزلته. نعم، لأن العبادة شريفة وقد دخل تحت رقها، فلما ارتقت مرتبته وعلت وارتفعت استحق أن يعبر بعبارة المعظم لنفسه. وهذا الوجه ذكره بعض أهل العلم وفيه نظر، والله جل وعلا أعلم. وبعض أهل العلم يقولون إن كانت النون للجمع فهذا ألطف من قول العبد إياك عبدنا لما في الثاني من تعظيم النفس، وكأنه إذا قال العبد إياك عبدت كأنه جعل نفسه وحده أهلا للعبادة، الله الذي لا يستطيع أحد من الخلق أن يعبده حق عبادته. فنحن مهما فعلنا ومهما بذلنا لا نستطيع أن نؤدي حق الله عز وجل من العبودية، فنحن ما عبدناه سبحانه وتعالى حق عبادته. وبعض أهل العلم يقولون لما كان المقام عظيما وهو تحقيق العبودية لله جل وعلا لم يستقل به الواحد استصغارا لنفسه، فجاء بالنون لقصد التواضع، وعلى هذا تكون بمعنى الجمع. فكأنه يقول إن الواحد منا أصغر من أن يستطيع أن يقوم بأعباء هذه العبودية، فكأنه استصغر نفسه فعبر بالعبارة الدالة على الجمع، أي أن العباد جميعا يلهجون إلى الله عز وجل بالعبودية ويتقربون إليه بألوان الطاعات. وقبل أن أغادر هذه القضية أقف وقفة وأقول إن التعبير بالنون من قبل الواحد لا يلزم منه الجمع في كل الأحوال، وإن كان أهل اللغة يقولون هو في الأصل إن صدر من الواحد إنما يكون عندما يكون معظما لنفسه، ولكن شاع في الاستعمال المجيء بهذه النون الدال على الجمع في عبارة الواحد ولا يراد بها التعظيم، فصار ذلك من ضروب مخاطبات الناس ومن كلامهم، والقرآن نزل بلغة العرب. ونحن نشاهد الإنسان المتواضع أو الإنسان الوضيع حقيقة أو الذي ليس في قلبه ذرة من كبر أو الطفل الصغير يقول للبائع أعطنا كذا، وهو واحد أعطنا كذا وقل لنا ماذا حدث أخبرنا بكذا، وهو واحد وليس بجماعة، ولم يقصد بحال من الأحوال أن يعظم نفسه. فيمكن أن يكون ذلك جاريا على هذا النسق مما يتخاطب به الناس ومن مألوف خطابهم وكلامهم، والله جل وعلا أعلم. بعد ذلك أقول في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، أو لقوله إياك نعبد وإياك نستعين نظائر في كتاب الله جل وعلا. فمن ذلك قول الله عز وجل فاعبده وتوكل عليه، جمع بين العبادة وبين التوكل. فهنا نقول إياك نعبد، نعبدك وحدك لا شريك له، وإياك نستعين نفردك بالاستعانة. وقلنا هذا يدل على الحصر والتخصيص بسبب تقديم المعمول على العامل، إياك ما قال نستعين بك كما سبق. فهذا كقوله جل وعلا فاعبده وتوكل عليه، وكقوله جل جلاله قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، وكقوله جل وعلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، وهذا معنى الإفراد بالعبادة، لا إله إلا هو أي لا معبود بحق سواه، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فهذه الآيات في كتاب الله هي نظائر لقوله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين. وفي قوله إياك نعبد وإياك نستعين رد على بعض طوائف الضلال كالقدرية، حيث إن الله عز وجل أثبت فيها فعل العبد، وهم يقولون إن العبد لا فعل له، إياك نعبد نحن إياك نعبد، وأيضا أثبت فيها أنه لا يكون شيء إلا بإعانة الله جل وعلا، فقال وإياك نستعين، أي أن الله يعين العبد ويجعله قادرا على هذا الفعل وهذه العبادة وهذا التقرب لله سبحانه. بعد ذلك أنتقل إلى الآية التي بعدها وهي قوله سبحانه اهدنا الصراط المستقيم. فقوله اهدنا الصراط المستقيم بعد قوله إياك نعبد وإياك نستعين في غاية المناسبة، وذلك أن الله عز وجل لما قدم الثناء أولاً والحمد والتمجيد كما سبق، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. فلما ذكر الثناء على الله عز وجل في أول هذه السورة أثنى على المسؤول، ما سب بعده أن يعقب بالسؤال، وهذا أكمل أحوال السائل. ولهذا كان من آداب الدعاء الإنسان إذا دعا ماذا يصنع؟ أن يثني على الله في أول دعائه، ثم بعد ذلك يذكر حاجته، لا أن يبدأ بحاجته قبل الثناء على ربه وخالقه. فإذا أكمل أحوال العبد أن يثني أولا ثم يذكر حاجته. يقول ابن القيم رحمه الله في هذا المعنى، يقول ولما كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب ونيله أشرف المواهب، علم الله عباده كيفية سؤاله، يؤدبهم يعلمهم كيف يسألونه، علمهم كيفية سؤاله، وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمده والثناء عليه وتمجيده، ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم، فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم توسل إليه بأسمائه وصفاته، وتوسل إليه بإيش؟ بعبوديته. وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء. يقول ابن القيم ويؤيدهما الوسيلتان المذكورتان في حديثي الاسم الأعظم. وما هما الحديثان؟ الحديث الأول حديث فريدة ابن الحصيب رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث مشهور صحيح الإسناد، سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ويقول اللهم إني أسألك بأني لاحظ الآن الثناء والتوسل على الله عز وجل بالتوحيد كما ذكر في الفاتحة، اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد، لاحظ توسل إليه بالتوحيد وتوسل إليه بالأسماء والصفات، وهذا من أحسن ما يكون في التوسل. أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الرجل يدعو بهذا الدعاء قال والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وهذا الحديث كما قلت صحيح الإسناد، وقد أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي والإمام أحمد في المسند وابن حبان والحاكم في المستدرك. فلاحظوا أن هذا الحديث صار فيه التوسل بالأسماء والصفات والتوسل بإيش؟ بالتوحيد كما في الفاتحة. والحديث الثاني هو حديث أيضا صحيح الإسناد، وهو حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد. لاحظ قدم الحمد. أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت. توسل إليه بإيش؟ توسل إليه بالتوحيد. لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. توسل إليه بأسمائه وصفاته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الأعظم وهذا الحديث أيضا أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وهو صحيح الاثنين. ففي هذين الحديثين يقول ابن القيم رحمه الله: ففي هذين الحديثين توسل إلى الله بتوحيده وأسمائه وصفاته. يقول ابن القيم: وقد جمع في الفاتحة الوسيلتين وهما التوسل بالحمد والثناء عليه وتمجيده والتوسل إليه بعبوديته وتوحيده. ثم جاء سؤال أهم المطالب وأنجح الرغائب وهو الهداية، فهي أعظم نعمة يحصلها العبد لأنها طريق إلى كل نعمة. فإذا حصل العبد نعمة الهداية سعد في الدارين، وإذا حرم الهداية نسأل الله العافية شقي في الدارين، كما قال الله عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. والنسي هنا بمعنى الصرف والإعراض، فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي الآية. طيب، فيقول ابن القيم رحمه الله يقول: وهو الهداية. بعد يقول: ثم جاء السؤال أهم المطالب وأنجح الرغائب وهو الهداية بعد الوسيلتين، فالداعي به حقيق بالإجابة. انتهى كلامه رحمه الله. بعد ذلك انتقل إلى بيان المعنى العام وهو المعنى الإجمالي لقوله اهدنا الصراط المستقيم، لئلا يضيع علينا المعنى الأصلي في ثنايا المعاني التكميلية أو اللطائف أو المعاني القادمة، لأن المقصود من نزول القرآن هو المعاني التي سيق لها النص القرآني. فهنا المعنى ما هو في قوله اهدنا الصراط المستقيم؟ معناه: وفقنا للثبات عليه وأداء ما كلفنا من فرائضه فيما نستقبل من العمر. هذا معنى الآية، المعنى العام للآية. وقوله اهدنا، ما معنى اهدنا؟ الهداية هي معرفة الحق والعمل، معرفة الحق والعمل به. ويدخل تحت قوله اهدنا مراتب كثيرة جدا، إذا اجتمعت حصلت للعبد الهداية وتمت. ما هذه المراتب؟ الأولى هي هداية العلم والبيان، ونحن نعرف أن هذه الشريعة مبنية على العلم،